بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم أصلح نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان الإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بمتن ثلاثة الأصول، ومع اللقاء الثاني والتسعين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. فقد تعرفنا على نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تعرفنا على بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تعرفنا على بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن المعاناة التي لقاها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، حتى وصل بنا الحديث إلى حادث الإسراء والمعراج. بدأنا نقف أمام كثير من الآيات التي رآها نبينا في ليلة المعراج، وكان من آخرها وما زلنا بين يديه مشهد خطباء الفتنة، فقد رآهم النبي عليه الصلاة والتسليم في صورة قبيحة. رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، فلما سأل عنهم قال له جبريل عليه السلام هؤلاء خطباء الفتنة. فالجزاء يا إخوة من جنس العمل، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فبدأنا نقف أمام خطباء الفتنة، تعرفنا على كثير منهم، ثم بدأنا نقف مع قضية هامة، وهي قضية التثبيت عند الفتن. كيف يثبت المؤمن عند الفتن؟ فذكرنا قواعد ووصايا كثيرة، كان من آخرها التحلي بالحلم والرفق والاستخارة والاستشارة. لابد أن يكون المسلم صاحب روية وأناة وعدم عجلة، فيبدأ بالاستخارة، ومن بعد الاستخارة تكون الاستشارة لأهل العلم وأهل الفضل. فما زلنا نقف مع حديث الاستخارة، مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسرني له ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه، اصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع هذا الحديث وقفات طويلة، استخرجنا كثير من الفوائد والأحكام، وكان من آخر الأحكام التي ما زلنا نقف بين يديها من خلال حديث الاستخارة قضية الإيمان بالقدر. حديث الاستخارة فيه إثبات للقدر، فأنت تفزع إلى من قدر المقادير، إلى ربك عز وجل، تستخيره في أمرك وفي شأنك. قادنا هذا بطبيعة الحال للحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر، فعرفنا الإيمان بالقضاء والقدر، فرقنا بين القدر والقضاء ومنهج أهل السنة في هذا الباب، ثم بدأنا نقف أمام مراتب الإيمان بالقدر، وعلمنا أن للقدر أركانا أربعة: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. فرغنا من الأركان الثلاثة الأولى، تكلمنا عن العلم، عن علم الله الشامل، تكلمنا عن الكتابة بأنواعها، اتكلمنا عن المشيئة، وفرقنا بين الإرادة والمشيئة عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا أدلة المشيئة من الكتاب والسنة. في هذا اللقاء هنتكلم إن شاء الله تعالى بفضله ومنه عن الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر، وهو ركن الخلق. المؤمن يؤمن أن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم. المؤمن يؤمن أن الله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم، فما الدليل على ذلك؟ تعالوا لنقف أمام أدلة الخلق من الكتاب ومن السنة، ونقف مع الدليل الأول في قصة نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما كسر الأصنام، عندما كسر الأصنام التي كانت تعبد من دون الله رب العالمين، ثم جاء إليه قومه يناقشونه، فكان من بين النقاش لما تقرأ على مائدة سورة الصافات الله تعالى يقول على لسان خليله عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تنحتون؟ شوف الأسلوب للتعجب الإنكاري أو الاستنكاري، يعني كيف لعاقل أن يسجد لحجر من صنع يده؟ وهو الصنم عبارة عن إيه؟ حجر تم نحته باليد، يشكل على صورة إنسان أو حيوان أو طائر، إن عبادة الأصنام متنوعة، فهناك مثلا من عبد أنواع من الحيوانات كأهل مصر القدماء اللي بيعبد الثعبان الكبرى، بل اللي بيعبد بعض أنواع الزهور زي زهرة اللوتس، واضح، اللي يعبد الشمس، خلاص، واللي يعبد البشر، فكانوا ينحتون الأصنام. فكان مثلا في مكة على سبيل المثال 360 صنم منصوبة حول البيت، 360 صنم منصوبة حول الكعبة تعبد من دون الله رب العالمين، ولها أسماء ومسميات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا يسمى هبل، وهذا يسمى اللات والعزة، وهذه إساف، وهذه مناة، إلى آخره. وكان لكل قبيلة صنم يعبد من دون الله، بل هناك من كان يصنع الأصنام من العجوة وإن جاع أكلها. تخيل سفاهة، آتي هذه الرقول يأكل إلهه. بل في قصة إسلام الصحابي الجليل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده صنم عمله من أفخر وأرقى أنواع الأخشاب، كان عامل له حجرة خاصة، حجرة الإله. فعندما دخل أبناؤه الأربعة الإسلام أرادوا يعني تذكير الأب ببطلان عبادة الصنم، فماذا يصنعون؟ يجوا بالليل ياخدوا الصنم بتاع أبيهم ده ويروحوا يرموه على مزبلة بجوار البيت. يجي عمرو بن الجموح يخش على الإله بتاعه مش لاقيه، يبحث ويقلب الدنيا عشان الإله ضاع. تخيل. فيروح يلاقيه على المزبلة، فيقعد يلعن اللي عمل كده ويسب ويشيل الإله بتاعه، ينظفه ويغسله ويدهنه ويحط له العطور ويحطه في مكان ويعبده. في الليل بعد ما يروح ينام يجي ولاده تاني ياخدوه تاني بعد ما استحمى كده ونزف، ويروحوا رميه في نفس المكان على القذرات في المزبله. طبعا خلاص عارف الطريق بقى، عارف مكانه. كل ما يدخل ما يلاقوش الحفين على المزبله يلاقيه نايم نفس النومه، يجيبه وينظفه ويدهنه ويروح حاطه مكانه. فاخر مره بقى عندما شاء الله تعالى هدايته، لان الله تعالى اذا اراد امرا هيأ له الاسباب، هيأ له الاسباب. فذات ليله اخذوه كالعاده ووضعوه في موضعه، فتعب عمرو بن الجموح من البحث عن اله في كل روح يلاقيه، فعرف مكانه. فلما ذهب وجد حيوانا يبول على الهه الباطل، فهنا بدأ ينتبه، قال عجبا، رب يبول الثعلبان عليه، إيه الإله ده؟ مش قادر يحمي نفسه من بول الحيوان. فعندها انشرح صدر الإسلام ودخل الإسلام. بل العجيب يا إخوة، شوف الجيل ده بمجرد أن يدخل الإسلام تجد له عجب، كما قال القائل إن الإيمان يجعل المستحيل ممكنا والصعب سهلا. يعني شوف النفوس دي اللي كانت بتسجد لحجر وتسجد لصنم من دون الله، بمجرد أن تدخل الإسلام تجد تغير عجيب في الفهم وفي الجهد والاجتهاد. ففي إحدى الغزوات أبناء عمرو بن الجموح الأربعة يرتدوا ملابس الجهاد، يخرجون مع رسول الله. عمرو بن الجموح كان أعرج، يعني كان برجل واحدة عنده عرج، والأعرج له رخصة في دين الله وكبير سن. أبناؤه وجدوه يلبس ملابس الجهاد وكذا، الله أكبر، يتحايلوا على الأب، إن لك رخصة في دين الله، ما في فايدة. يقول لأبنائه أتريدون أن تحرمونني من جنة الله رب العالمين؟ يا على النفوس يا إخوة. الأبناء راحوا يشتكوا للنبي، يعني أدرك عمرا، رجل أعرج له رخصة في دين الله ويريد أن يخرج معنا إلى الغزو. فلما سمع النبي منهم وجاء عمرو باكيا يقول النبي يريدون أن يحرموني من جنة الله، فقال النبي لأبنائه دعوه، اتركوا يذهب. بالفعل يا إخوة بدأ يعد العدة ويدخل إلى المحراب ويبدأ يسأل ربه الشهادة في سبيله، يقول هكذا بالنص، اللهم لا تردني خائبا. الله أكبر. وبالفعل تبدأ المعركة وينال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. فشوف النفوس النقلة الإيمانية العجيبة دي. فالشاهد أن الأصنام التي كانت تعبد من دون الله ينحتها العابد بيده. فإبراهيم عليه السلام يستخدم هذه الحجة مع قومه، يقول أتعبدون ما تنحتون؟ يعني أين العقول هذه؟ إن تصنع بيدك من حجر لا ينفع لا يضر لا يسمع لا يبصر لا يتكلم، فكيف تعبده من دون الله رب العالمين؟ وبعدين يقول والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، لأن ما هنا في الآية قال العلماء أنها مصدرية، فالمعنى والله خلقكم وعملكم، يعني وخلق عملكم. وقال بعضهم بل ما هنا اسم موصول، والمعنيان صحيحان، أي بمعنى الذي، يبقى معناها والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون، فالآية دليل على قضية الخلق، أن الله تعالى خلق العباد وخلق عملهم. ولذلك في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كما جاء عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون. يعني شوف الإسقاط الجميل، أول لما يسمع الحديث ويستدل عليه بالآية، الحديث والآية، وكأنه يقول لنا ويعلمنا هذه القاعدة من قواعد منزلة السنة من القرآن ووظيفة السنة من القرآن، أن السنة تؤكد وتقرر ما جاء في القرآن. فالله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، فتيجي السنة يقول لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله صنع كل صانع وصنعته، يعني إيه؟ خلقكم وما تعملون. فده اسمه التقرير والتأكيد. إذن هذا دليل أول على إثبات الخلق لله رب العالمين. أيضا من الأدلة في القرآن الكريم في سورة الرعد، قال الله تعالى في الآية رقم 16 الله خالق كل شيء. شوفوا العموم بقى هنا، عندنا من ألفاظ العموم كلمة كل، كلمة كل. فعندما يقول القرآن الكريم الله خالق كل شيء، يبقى تفيد إيه؟ أنا شيء ولا لا؟ يبقى أنا مخلوق. عملي شيء يبقى عملي مخلوق، واضح كده؟ فالله عز وجل خالق كل شيء، فده دليل على إثبات الخلق. وذلك كنا نتحدث اليوم في مدينة كايزر سلوتر، شوف التوافق العجيب، أننا هناك أيضا نشرح القضاء والقدر، وهنا نشرح القضاء والقدر، بل العجيب في التناسب، تجد نفس اللي بتكلم عنه هناك وفجأة بي عندكم هنا في نفس فكنا بنتحدث في هذا الباب في قضية الخلق، ولكن من منظور آخر قبل الأدلة. كنا بنتكلم عن أول من تكلم في القدر، اللي زلوا في هذا الباب، فعندنا القدرية وعندنا الجبرية، القدرية والجبرية. القدرية لماذا سموا بالقدرية؟ طبعا مش هفصل كما فصلت هناك، ولكن هدي اختصارات عشان احنا درسنا الليلة عن الايه الأدلة. فأديك اختصار كده بس. سموا بالقدرية لأنهم أثبتوا القدر للإنسان ونفوه عن الخالق جل جلاله. أثبتوا القدر لمين؟ للإنسان، ونفوه عن من؟ عن الله. لأن القدرية، وطبعا أول من تكلم في هذا الباب رجل يسمى معبد الجهني، معبد الجهني، وأخذ هذه المقالة عن رجل يدعى سوسن. سوسن، تخيل، سوسن هذا كان نصرانيا وادعى الإسلام ليفسد، وكان هذه مقالته وأخذها عنه تلميذه معبد الجهني هذا. فإيه المقالة بتاعتهم؟ نفوا علم الله السابق، وقالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف. يعني يا جماعة، أي أن الله لا يعلم بالشيء قبل إيجاده، ولكن يعلم به بعد أن يوجد. شوف الضلال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأخذ عن معبد الجهنية هذا رجل آخر يسمى غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي. وطبعا بعد كده أخذ عنهم رؤوس الضلال من المعتزلة، كواصل ابن عطاء وكل من جاء من بعده من أهل الاعتزال وأصحاب الفرق الضالة. فهؤلاء سموا بالقدرية لماذا؟ لأنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوا للمخلوق، يعني كأنك أنت من يصنع القدر، ففعلك لا يعلمه الله إلا بعد أن تفعله. من الآخر ده معنى كلامه، خلاص. فقالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف. وهذا هو الفكر الوثني اللي أخذ عن الوثنيات القديمة، ولذلك سماهم النبي بمجوس هذه الأمة. القدرية هؤلاء النبي سماهم بإيش؟ فيما صح عنه، بمجوس هذه الأمة. ليه نسبهم للمجوسية؟ العلماء قالوا لأن المجوس، ومن أسمائهم الثانوية بالثاء، لأنهم يؤمنون بالأصلين، أصل النور والظلمة، فقالوا النور لا يأتي عنه إلا الخير، والظلمة لا يأتي عنها إلا الشر، في باب تعدد الآلهة. ولذلك من ضمن التحيات اللي دايما كنا نذكركم بها أنها ليست من الإسلام: صباح الخير ومساء الخير. صباح الخير ومساء الخير دي أصلها وثني، لأن المجوس، ودي طبعا عن الديانات القديمة جدا كالهندوسية وغيرها وغيرها، يؤمنون بتعدد الآلهة، فعندهم ما يسمى إله النور وإله الظلام. حتى في أفلامهم ومسلسلاتهم يرسخون هذه العقائد الباطلة في نفوس الأطفال. لو تفتكر كده قديما كان عاملين حلقات اسمها هيركليز، فاكرين هيركليز اللي هو من سلالة الآلهة، إله الخير وإله القوة، ويواجه آلهة الشر. فاكر شغل
نعم.
انت خبير زي الجماعة دول لسه بيعملوا نفسهم مش عارفين، ولا يهمك. إذا كنت أنا بقول لكم يعني أنا عارف ماشي كده. هيركليز ومعظم أفلام الرعب بتاعتهم في هذا الباب، عقائد الباطلة دي، تعدد الآلهة، خلاص كده، زي سوبرمان ومش عارف ايه والكلام. انتوا عارفين، عايزين عارفين بقى سوبرمان صح يا عربي، وسبايدر مان، واسمه ايه التاني؟
باتمان.
وباتمان، ايوه كده، قول يا شيخ رياض له. ها المهم يا اخي، الحاجات دي برد وفي السجاير يرد كلهم، يقول لك انا فيها 20 صفات. هم بيرسخوا العقائد الباطله في نفوس الاطفال، عشان كده من الخطر أن يترك الأطفال أمام أفلام الكرتون بلا متابعة، لأنها بتبث فيهم العقائد الباطلة. العقائد إيش؟ الباطلة، عقيدة التسليس والتربيع والتخميس كله، فاهم كده؟ ودي قضية خطيرة جدا، فلازم ننتبه لأولادنا بيتفرجوا على إيه، بيشاهدوا إيه، بيتابعوا إيه، لأن ده كله لما بيترسخ في الطفل صغيرا يفسد عقيدته، فمهما تيجي انت بقى عشان خلاص، لانه اتناقش على الحجر. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. فالطفل صغيرا بيتشرب الباطل ده، فيبقى صعب جدا التعديل او التغيير. انا اذكر قديما كنت اعمل في حقل التحفيظ للقران الكريم للاطفال في مصر، طفل عندي عانيت معاه معاناه يا اخوه عشان اغير ايه حفظها خطا، حفظها في الحضانه او في المدرسه من الابله خطا، خلاص الابله قالت كده خلاص. فكان يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. يا ابني اسمها المستقيم، لا يمكن المستقيم. تقريبا الابله كانت لدغه او حاجه زي كده، مش عارف جابها ازاي منها اهو كده. ابوي يحاول معاه، الشيخ يحاول معاه، فين وفين على ما فهم. لما اقتنع ان انا الشيخ وان انا المسؤول عن القران مش هي. فتخيل بقى انه بيقعد مثلا اربع خمس ساعات يوم قدام الكرتون بس، وحضرتك ما اصل الكرتون مش عارف. لا لازم تتابع، ده اخطر حاجه الكرتون، اخطر حاجه الكرتون يا اخو، لان بيدوس فيه السموم لاطفالنا، فننتبه لهذا. فدي كلها الوثنيات القديمه، فعنده ما يسمى اله الظلام واله النور. اله النور ياتي عنه الخير بس، حتى دايما يجيب لك صوره البطل ده بينقذ العالم زي سوبر مان ده ابن الالهه، ويطلع على السماء ويختفي ومش عارف ايه، قال يستمد قوته من ابوه الاله، ويرجع لك تاني يشيل الاحجار ويدمر، والتاني الناحيه التانيه بقى اله الشر ماشي كده، اللي يقعد يتحول يعمل لك حديد ومش حديد. فاكرين ولا ايه؟ انا فاكر، انا شفت حاجات دي صغير كتير يعني، عشان كل شيء شفت. انا مش بحكي لك سماع، لا ده انا شفت واحنا صغيرين كنا بنشوف البلاء العريض ده خلاص. فده سوبرمان ده ابن اله النور اله الخير، والتاني اله ايه؟ الشر. فبيرسخ في الذهن التعدديه في الالهه ماشي، فيقول لك خلاص يبقى اله النور بيجي عنه الخير فقط، واله الشر يجي عنه ايه؟ الظلام ده الشر فقط، نقول له صباح الخير وده مساء الخير، يبقى وهكذا اللي هم الثانويه دول بالثاء. ولذلك كانت الجاهليه الاولى تحيتها ايه؟ امتى صباحا وامتى مساء. فجاء الاسلام باستقلاليه عجيبه، جاء لنا بتحيه عجيبه فيها سلام وفيها امن وامان وفيها رحمه وفيها بركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الصبح، في الظهر، بعد الظهر، في المساء، بعد المساء، تحيتنا واحده. ما عندناش بقى جوتن مورجن ولا جوتن تاج ولا جوتن مخ، ما عندناش. ما عندناش بونجوخ ولا بونوي ولا بونسواغ، ما عندناش الكلام ده. ماشي؟ ما عندناش مورجن، دي بتاعت الالمان، بتاعت الانجليز بقى ايه؟ لا الانجليش الواد الانجليزي فين؟ تعال مورنينج. مورنينج مش مورجن، تاني مورنينج ماشي كده. وبالظهر بتقول ايه؟
افترنون.
قلت افترنون، طب انا مش عايز افترنون، انا عايز افطر حاجه ثانيه. عايز افطر فول وطعميه مثلا، تمنعني ولا ايه؟ ها الى اخره. جود ايفنينج، صح ايفنينج صح، في ايفنينج ولانش ودينر. شوف بقى جمال الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هكذا. فاذا لذا سماهم مجوس هذه الامه، انهم قالوا بالتعدديه، بالاصلين النور والظلام، خير وشر. لذلك قالوا الاله ما يجيش عنه غير الخير بس، يبقى الشر منين؟ مننا احنا. وده اللي قاله بقى واصل ابن عطاء في قضيه الاعتزال وكذا وكذا، ونتعرف عليه بعدين. الشاهد ان ده الفريق الاول اللي خط في القدر وسموا بالقدريه، لانهم نفوا علم الله السابق، وان الامر انف، وان الامر مستانف، وان الله لا يعلم بالفعل قبل حدوثه، فلا يعلم الا بعد حدوثه. الفريق الثاني يا اخوه اللي هم ايش؟ الجبريه. اللي قالوا بالجبر، يعني الإنسان عندهم كالريشة في مهب الريح، لا فعل ولا اختيار ولا إرادة، يعني أنت مجبور على فعلك. وكلا الفريقين على باطل. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله عز وجل العلم السابق واللاحق، عليم، كما أثبتوا أن للعبد مشيئة واختيار وإرادة، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب جل جلاله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن ده ملخص من خاضوا في القدر، قدرية وجبرية. نيجي نشوف الأدلة بقى. فعندي هنا الله خالق كل شيء، يبقى يرد على مين؟ على الجماعة اللي زعموا كذبا وزورا أن العبد يخلق فعله، وأن الله لا يعلم بالفعل قبل حدوثه. هيقول الله خالق كل شيء، فدي العموم. تفيد إيش؟ العموم. يبقى كل شيء من خلق الله رب العالمين. طب دي طبعا دي واضحة الدلالة على مرتبة الخلق. طيب نشوف كمان في سورة الزمر، اسمها سورة إيش؟ الزمر، لأن الرجل العلماني ده اللي في تونس كان من عندكم، جابوه مرة في مناظرة لبين كده القرآن والسنة، يقول لك ما أنتوا عندكم في سورة الرمز. رمز إيه يا عم الحاج؟ في سورة اسمها الرمز. زي واحد تاني عندنا احنا بقى ده. قال سورة اسمها سورة الحجر. حجر يا عم اسمها الحجر. تخيل هؤلاء لا يعرفون أسماء السور وبيتكلموا عن القرآن، يعني نسأل الله السلام. فالسورة اسمها إيه؟ الزمر. زي الغابي التاني يقول لك وأنا قرأت في كتاب أسد الغابة. كتاب إيه؟ أسد الغابة، يعني اسمه أسد الغابة مش أسد، أسد جمع أسد. مش عارفين يقرأوا والله، ما بيعرفوا يقرأ، وبيتكلموا عن الإسلام. تخيل يا رب سلم. طيب طبعا انتوا عارفين بقى زي ميزو اللي انتوا عارفين جماعة الشلة الخايبة دي، الله يهديهم ويصلح حالهم اللهم. ففي سورة الزمر الله تعالى يقول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله أكبر، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في موضع آخر قال خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. في الزمر هو على كل شيء وكيل. الله أكبر، حفيظ سبحانه. طيب أيضا قال الله تعالى ممتنا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أن أمرهم بالتثبت في خبر الفاسق، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الشاهد هنا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله حبب إليك العمل الصالح، حبب إليك العمل الإيه؟ فتقبل عليه. الآن حضرتك أتيت إلى مسجد السنة في زور صباخ عشان تصلي العشاء في جماعة، بعد كده تحضر الدرس، صح؟ هل أقراك مكره؟ في حد أجبرك؟ أبدا. من الذي حبب إليك هذا؟ الذي قال الله خالق كل شيء، فخلق فيك الاستعداد لعمل الصالحات. فيحمد ولا لا؟ يحمد ولا لا؟ يشكر ولا لا؟ ينسب الفضل له ولا لا؟ ولذلك قال تعالى في موضع آخر في سورة النساء في قضية الفارق بين الأمر والأمر، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة يعني ده في الأمر الشرعي، انت جيت صليت الان صح، بتحضر محاضره اهو صح، ده عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح. من وفقك؟ الله. من حببه الي؟ الله. من قادك الى هنا برحمته؟ الله. مش اجبار، ولكن خلق فيك الاستعداد الفطري والاستجابه لعمل الصالحات، لذا ينسب الفضل له. ما اصابك من حسنه فمن الله، هو الذي اعطاك صحه وحبب اليك العمل الصالح وشرح صدرك ويسر لك امر انك تاتي والى اخره، واعانك على ذلك، فينسب الفضل له. طب الثانيه، وما اصابك من سيئه فمن نفسك، نفسك الاماره بالسوء، ما احد اجبرك. واضح؟ فالله خلق الشر خلق ايجاب لعله، اختبار وامتحان، لكن ما اجبرك على فعله بدليل انه حذرك من الفعل وارسل الرسل وانزل الكتب ونهاك عن الشر. واضح؟ يبقى انت لما اقترفت الشر اقترفت بايه؟ بسوء طويه وخبث نيه ونفس اماره بالسوء، لذلك لا ينسب لله عز وجل. خلاص؟ ودي لسه احنا هنفصل في الكلام ده، لان هذه المسائل اللي حيرت عقولا وما زالت تحير عقولا. لماذا؟ لانها لم تسلم لله رب العالمين، ودي قضايا، ودي قضايا غيب يا اخوه، قضايا الغيب محتاجه الرضا وتسليم، مش محتاجه لتحكمات عقليه، ان قضايا غيب. ولذلك اولى الصفات لاهل التقوى، اولى الصفات لاهل التقوى ايه في سوره البقره؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب يحقق، نأسف على العطل الفني ده. فالإيمان بالغيب يحتم التسليم، يحتم التسليم. حتى أنا كنت بتناقش أنا وأخي حسام في الطريق إليكم في قضية، ومش فاهم دي قضية القدر دي عاملة. خلاص كده صحيح حسام؟
صحيح.
فقلت له الأمر بسيط جدا يا حسام. قال لي زعم مش هتفهمني. طيب أنا عايز أفهم. قلت له استنى استنى يا حسام، الله عز وجل عليم، وعلم الله عز وجل محيط وشامل لكل شيء، فبعلمه الأزلي قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. تاني، بعلمه السابق الأزلي المحيط الشامل خلق خلقا قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. قال لي طب كويس، دي مفهومة. طب أنا لما أعمل الغلط، ماشي، واحد عمل الغلط مش ربنا مقدره؟ تقول انتظر، في فارق. هل أنت تعلم أن الله قدر أن تعمل أنت الغلط؟ قال لي لا. تقول طب تعمل الغلط ليه؟ ما تعمل الصح. وساعتها نقول قدر الله ليك أنك تعمل الصح، أنك عملته. خلاص؟ فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لأني لا أعلم. زي ما أنا قلت لك قبل كده ببساطة خالص، قلت لي عم الشيخ طيب دول للجنة ودول للنار، طب نعمل ليه؟ قلت لك أنت تعلم أن أنت من أهل الجنة؟ قلت لي لا ما أعرفش. قلت لك خلاص ده ما تعرفش، القرآن قال لك أهل الجنة لهم صفات 1 2 3، اعملوا أنت من أهل الجنة. وقال لك أهل النار لهم صفات 1 2 3، إن عملتوه تدخل النار بس خلاص. وانا ما اعلمش ان انا من اهل الجنه ومن النار، طب انا بعمل عمل اهل الجنه. واضح؟ وهكذا. يبقى قضيه القدر عشان تريح نفسك محتاجه التسليم، علم من الكتاب والسنه، وتيجي في المنطقه دي تقول امنت بالله ورسوله. ويمكن كثيرا ما كنت لما اجي اتكلم معاك عن القدر اذكرك بحديث النبي بتاع بني اسرائيل. ذكر النبي قصه نبي من انبياء بني اسرائيل، عشان تتحل القضية دي عندك وما يلعبش الشيطان بك في هذا الباب. إيه قصة هذا النبي جلس في يوم بجوار بئر ماء يتأمل ويتفكر في صنع الله؟ جاء فارس إلى البئر، لكن حصان جواد نزل شرب من البئر ثم انصرف. هو بينصرف سقط كيس نقوده في الماء. تقول لي ما هيبوس كده؟ لا، ما كانش عندهم الورق بتاعكم ده، كان عندهم ذهب ما يبوسش، او فضه دراهم يعني في صره. ماشي يا شيخ احمد؟ عشان ساعات واحد يقعد يفكر كده ازاي الشيخ يقول لك فلوس وقعت في الميه يعني خلاص باظت. لا، دي فلوسك انت اللي تبوس، فلوسهم هم. لا، هم ما كانش عندهم اليورو ولا ال 100 يورو، ما عندهمش الكلام ده، كان عندهم النقدين يا شيخ احمد. طب الله يكرمك، شفت حتى الشيخ احمد جاب لك حل. المهم، على حافة البئر سقطت نقوده وانصرف، لم يشعر به. بعد قليل جه رجل أعرابي راعي غنم، شرب من البئر وسأل غنم وبيسأل غنم، لا إيه؟ كيس النقود، رزق سقه الله واخده ومشي. بعد قليل جاء رجل كبير في السن يشرب من البئر، شرب وجلس على قفها ليستريح، سنه كبيرة تعب، قال أخذ نفسي بس كده، فجلس على سور البئر يستريح. فجأة الفارس رجع، تذكر، بدأ يبحث عن النقود، رجع للبئر بحث فلم يجدها. وجد هذا الرجل فقال أين نقودي؟ قال ما أخذت نقودا. قال بل أخذتها. ما أخذتها. دارت النقاشات بينهما، الفارس غاضب فأخرج سيفه وقتل الرجل. يا الله، هنا ضج هذا النبي وناجى ربه. يا رب، الرجل الكبير ما أخذ النقود بل أخذها الراعي، والفارس قتل الرجل الكبير، فجل لي عن الحكمة يا رب. فأوحى الله إليه، والد الفارس أكل مال والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. هذا الرجل الكبير قتل والد الفارس قديما فاقتصصنا منه. فقال يا ربي ما أحكمك. كل شيء في الكون يا إخوة في القدر مربوط بعلم وحكمة، بعلم وحكمة. وإن ظهر لك خلاف ذلك لقصور علمك، لأنك لا تعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا يا إخوة. ياما أمور تراها أنت على إنها شر وهي الخير، كل الخير والله. أضرب لك مثالا كلكم يقرأه ليل نهار كل يوم جمعة، سورة الكهف، الخضر مع موسى عليهما السلام. مر على الغلام، عمل فيه الخضر؟ قتله، صح؟ بالله عليك، أم الغلام وأبوه، قتل الغلام بالنسبة لهما إيه؟ شر ولا خير؟ شر، صح. ابنه اتقتل، صح؟ شر ولا لا؟ شر اهو. طيب تعالوا نشوف كده التفسير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدل فأراد ربك أن يبدلهما. لا يبدل إيه؟ فأراد ربك ولا فأردنا؟
فأراد ربك.
طيب افتحوا المصحف، هاتوا المصحف، دايما خلونا المصحف جنبنا يا شباب.
أرادنا،
خلاص في فأراد وفأرادنا، فعشان بس إيه ننطق الآية نطقا صحيحا. آية سورة الكهف كده، هذه سورة الكهف. طيب فأردنا، الشيخ قال فأردنا بس نشوفها برضه. طيب وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. عندما قتل الغلام كان قتله شرا لوالديه. طيب بعد ذلك لما نقول للوالدين أن الولد ده يطلع كافر ويكون سبب في كفركما وخلودكما في النار تاني، ماشي؟ لكن من رحمة الله بكما شاء أن يقتل هذا غلام صغيرا ويعوضكما بغلام مؤمن تقي نقي يقودكما إلى الجنة. خير ولا شر؟ عايز أسمع. خير ولا شر؟ يبقى الشر اللي رأوه بداية المشكلة في عينه إيش؟ خير. يبقى الشر بالنسبة للمقدور مش بالنسبة لمن قدر جل جلاله، لأنه لا يقدر إلا الخير. يبقى قد ترى أنت الأمر فيه الشر وهو فيه الخير، كل الخير وأنت لا تدري. فإن أخذ منك اعلم أنه أخذ لخيرك. يا الله، ده احنا بنشوف البلية أكنها خلاص مصيبة تسود في وشتنا الدنيا. لأن الإيمان مش كامل عندنا. لما الإيمان يرتقي يبقى كل ما يأتيني عن الله هو خير، ده المؤمن. ولذلك النبي قال والشر ليس إليك. يبقى الشر مفهومي أنا رأيت فيه الشر، لكن تقدير الله إيه؟ خير. بس أنت مش فاهم. ولذلك سبحان الله، شرع الله عز وجل كله حكمة، وقدر الله كله حكمة. تقول لي يا عم الشيخ استنى كده، ده في تدمير في بلاد المسلمين. أيوه، لأن أنت بتغيب عنك مسألة وقضية خطيرة قوي. لأن الرب جل في علاه لا ينظر إلا إلى الحكمة الشرعية ومصلحة دينه للخلق. احفظ ده كويس، مصلحة الدين. يعني يا عم الشيخ، يعني لما يكثر الفساد في أمة وفي بيئة، اقرأ الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وفي آية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى أعلم أن هذا التدمير كله خير. لما الأمة تبعد عن الله يبقى لابد أن تستبدل، يبقى يحصل بقى تدمير يحصل كل ما تتخيله. سنن مين؟ سنن الملك. ليه؟ دينه يا إخوة. في بلاد الشام كان يكفر بالله ليل نهار. في بلاد كثيرا بلاد المسلمين ضاعت السنن وضاع المنهج. أمة غرقت في التصوف وفي الكفر وفي الشرك بالله وفي التقرب للأصنام والتقرب للأضرحة والطواف حول الأضرحة والتنكيز والرقص والغناء. ضيعوا الدين. لازم الأمة تتغرب. يبقى ده خير ولا شر؟
خلاص
لا تحسبوه شرا لكم. ليه؟ عشان تبدأ الأمة ترجع للدين. فهمتوا حاجة؟ يبقى كل اللي بيحدث خير ولا شر بقى دي نظرة الإيمان، مش نظرة العاطفة العاصفة الجارفة، مش نظرة الرأي والهوى أبدا. بننظر منظور إيمان. يبقى الشرع كله جاء من أجل دين مش من أجلها. هتتغير حضرتك ما تنفعش تطبق عليك سنة الاستبدال. لو تلاحظ كده من كام سنة زلزال تسونامي، التدمير اللي حصل صح؟ شوية مية صح؟ يجرؤ على ما يقول لك سبحان الله، لما تراجع التاريخ تجد ان البيئة دي كان الانحلال الاخلاقي وصل فيها للذروة. الاماكن دي كاسمها شواطئ العراة في اندونيسيا، بهائم رجال مع نساء، عراة. كان الاماكن دي فيها تجارة النساء والقذرات. عندها يغضب الرب جل جلاله، وغضب الرب لا يكون له قائم من خلق سبحانه. خلاص المية بس جند من جند الله، تدمر تدمر. لما تقرأ كده تقول يقول لك مركب وزنها وحمولتها 60 طن لقوها بعيدة عن البحر 8 كيلو. شوف قوة المية بتاع 8 كيلو، يعني ايه؟ يعني 8000 متر. البحر رماها 8000 متر. يبقى ده فعل من؟ فعل الله، فعل ملك قادر. يبقى لازم تنضبط عندنا المفاهيم. فما أراه أنا شر وما تراه أنت شر، ما دام بقدر الله يبقى كله خير. كله إيه؟ خير. يبقى لازم نرجع للدين. ولذلك يا إخوة شوف سيدنا النبي علمنا كده، يقول لك إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بس خلاص هي دي القضية، قضية فارقة. الإيمان قضية فارقة. ساعة ما جالك الخبر عملت إيه في المصيبة؟ حزنت بس انت مش اهل. لان القران لما اتكلم عن اهل الايمان قال وبشر الصابرين منهم يا رب الذين اذا بمجرد المصيبه اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، هذه الملكيه التامه لله وانا اليه راجعون. نحن لا نملك من امرنا شيئا. كنت بقول لبعض الاخوه سبحان الله احنا في تصورنا مع الخلق إن ملك الشيء لا يسأل عن تصرفه، صح؟ كوباية الشاي دي ملك الشيخ سيد، يشربها يديها الجلول، ما حدش يقول له بتعمل ايه، صح ولا غلط؟ إنها ملكه. أبو عمر معاه 100 يورو راح جاب بيها بلاي ستيشن، حد يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ ده ملكه. راح جاب بيها دونر، راح جيب بيها حذاء، هو حر، صح؟ لأنها ملكه. ولله المثل الأعلى، ما بتسألش المخلوق عن التصرف في ملكه، وتيجي تسأل الملك اللي خلقك تسأله ليه؟ ليه المصيبة؟ ليه؟ وذلك شوف أم سليم بقى لما يموت ابنها ويجي الأب من الخارج وكان في تجارة، تهيأ نفسها وتعد الطعام ويسألها عن الغلام، تقول له أسكن مما كان، ارتاح بقى حلو قوي، الله أكبر. وبعدين يقضي حاجته في ليلته، وبعد ما قضى حاجته يا شيخ أحمد شوف الإيمان والصبر، ما ده الجيل اللي اتربى عليه النبي يا شيخ أحمد. قالت يا أبا طلحة ما قولك في قوم أعاروا قوما عارية ثم طلبوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ هذا المفهوم القريب أو من الله. جماعة دولك أمانة يا شيخ جلوم، وقال لك هات الأمانة، تقول لهم لا، يعني أنا هديك الإيه؟ الكتاب ده المصحف ده بتاعي خليه عندك شيخ جلوم بس لما أخلص الدرس، اديني 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 كتابي. يقول لي لا، ولا أعطيني. ولله المثل الأعلى. فطبعا أبو طلحة أجاب الإجابة ما خلص، قال ما كان لهم أن يمنعوهم. قالت إذن احتسب ولدك عه فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. الله أكبر. شفت الإيمان ماذا يصنع؟ ابنك كان أمانة عندنا، صح؟ طب صاحب الأمانة عايزها إيه؟ نغضب ونزعل ونحزن ونبكي ونلطم ونشق والدنيا تسود، يبقى ما حصلناش الإيمان. هو ده الاختبار يا إخوة. أما أنت فاكر الإيمان كده سهل؟ هو أنت فاكر هتمشي على الطريق ده ولا تختبر؟ يبقى أنت مسكين. فكل ما يحدث من ابتلاءات عشان نختبرك. المالك يتصرف في ملكه كيف شاء، ولذا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده مالك يا إخوة، مالك وأخذ ما يملك. تقول له ليه؟ تقول له ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ كيف تقول له ليه؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. طبعا أبو طلحة غضب، لم يغضب على موت ولده أبدا، مش الجيل ده يا إخوة، ولكن كيف في يوم موته أقضي منك حاجتي، واضح؟ فراح يشتكيها للنبي، فقال له النبي أعرستما في ليلتكما؟ قال نعم. قال بارك الله لكم في ليلتكم. يا الله. بعدها قال الرواية: فرأينا لأبي طلحة 9 من الذكور وكلهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ده الرضا. الرضا يا جماعة بالقضاء والقدر. تسليم. إله مالك لا يسأل. فلما يعطيك بتفرح، طب لما يأخذ بتزعل ليه؟ ده ملكه. أخذ. أخذ ما يملك. تتحكم فيه؟ يبقى دي المشكلة. يبقى أنت لسه ما تعلمتش يعني إيه إيمان. ما تعلمتش يعني إيه إيمان. إذن يا إخوة، قضاء الله وقدره مربوط بصفتين، صفة العلم وصفة الحكمة. ولذلك انظر كده، كلكم بيقرأ سورة الإنسان صح؟ سورة الإنسان حافظينها طبعا. تعالوا نشوف كده عشان تعرف الربط الإيماني العجيب ده في سورة الإنسان، في آخر سورة الإنسان. اسمع كده: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الصفتان، العلم والحكمة. خلاص قضائه وقدره مربوط بإيه؟ بعلم وحكمة. عليم وحكيم، يضع في الموضع. ضاق بنا المقام والحديث عن قضية الخلق وأدلة الخلق يطول، فإن قدر البقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.